أخجل من تقصيري.
الله الله الله
في مآلي ومصيري.
الله الله الله
أنا أخجل من تقصيري في مآلي وفي مصيري. أخاف عزل الله في
الخامسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله. والبداية مع العناوين الرئيسية. يواصل الاحتلال الصهيوني قصفه على قطاع غزة وسط معارك شديدة مع المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية تواصل تدمير ناقلات الجند وآليات الاحتلال في مناطق التوغل في غزة. ومقتل مستوطن ومجند وجرح أربعة جنود صهاينة بتفجير عبوة ناسفة بجنين ردا على استشهاد ستة شبان فلسطينيين. أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة. انطلقت أول مناورات مشتركة بين قوات البحرية العراقية والإيرانية في ممر أرواند المائي الذي يربط محافظة خوزستان بمحافظة البصرة العراقية، وتأتي هذه المناورات بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النص، وتحمل هذه المناورات رسائل مهمة وهي رفع مستوى التنسيق بما يخدم أمن الممرات المائية وتبادل الخبرات العسكرية، وكذلك توثيق آليات ضبط الحدود. وحول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
انطلقت أول مناورات مشتركة بين القوات البحرية العراقية والإيرانية في ممر أرواند المائي الذي يربط محافظة خوزستان بمحافظة البصرة العراقية. إن هذه المناورات تأتي بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر.
من موصل هود من طبيت علين موصل هود
من طبيت علين موصل هود.
نحن مستعدين نوقف أمام كل عدو، كل واحد يستهدف هذه الجهة اللي مثل ما تقول حفظة عوائل العراق وحفظة سيادة العراق، وإحنا اليوم نتشرف بهاي الوقفة المشرفة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أنا نشطيبهم وفضلهم علينا وعلى هاي البلدين، كافحوا دافعوا عن أعراضنا عن بلادينا عن أراضينا، ما ننسى هذا الطيب وهذا الفضل، والفضل يرجع لهم اثنينهم الله يرحمهم، وإحنا البلدين إخوان إن شاء الله.
نظمت هذا الاستعراض المنطقة الثالثة للوحدة البحرية في الحرس الثوري بالقرب من النصب التذكاري لشهداء إيران في معركة ولفش 8 التي اندلعت عام 1986 بين القوات البعثية والقوات الإيرانية.
مسؤولين كشور العراق شيوخ
اجتمع المسؤولون والشيوخ وقادة الحشد الشعبي ونواب البرلمان العراقي اليوم لإرسال هذه الرسالة، ربما تفرقنا المسافة الجغرافية عن دول محور المقاومة، ولكن نحن على قلب واحد والوحدة تجمعنا.
على أنه اليوم دخل العامل البحري جزء أساسي من قوة الردع ضد العدو الأمريكي اليوم اللي هو جايشين حرب أساسية ضد دول المحور بالكامل.
شارك 313 عوامة بحرية في هذه المناورات، حيث قطعت العوامات مسافة 13 ميلا بحريا في 40 دقيقة من مصب نهر أرواند إلى خور أبو صدرين في مدينة أرواند كنار.
تحمل هذه المناورات رسائل مهمة وهي رفع مستوى التنسيق بما يخدم أمن الممرات المائية وتبادل الخبرات العسكرية، وكذلك توثيق آليات ضبط الحدود.
مع دخول اليوم 93 العدوان الصهيوني على غزة، يواصل الاحتلال قصفه على القطاع وسط معارك شديدة مع المقاومة الفلسطينية التي تمكنت من تكبيده خسائر جديدة في الجنود والعتاد، كان أبرزها مقتل نائب قائد لواء التدريب في لواء النحال إلى جانب عدد كبير من الجنود. وإلى جانب القطاع، استمر جيش الاحتلال في اقتحاماته اليومية لبلدات ومدن الضفة الغربية، كان أبرزها اقتحامهم مدينة جنين حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين. وعلى الصعيد الإسرائيلي، تحدث نحو 170 قائدا عسكريا إسرائيليا عن حرب داخل الحكومة ضد رئيس الأركان بعد فتح تحقيقا في هجوم 7 أكتوبر تشرين الأول. وفي الأثناء خرجت مظاهرات في القدس وتل أبيب تطالب باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واستعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس. واصلت المقاومة الفلسطينية التحاماتها البطولية مع جنود العدو الصهيوني وآلياته في مختلف محاور التوغل في غزة وفي الضفة الغربية، وحقق مجاهدو المقاومة إصابات محققة بتجمعات الجنود ونقلات الجند والآليات العسكرية. وأعلنت كتائب القسام أنها دمرت ناقلة جند وقصفت قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم المغازي وسط القطاع بقذائف الهاون من العيار الثقيل. كما ثبت بثت كتيبة جنين التابعة لإسرائيل الأقصى مشاهد من تفجير عدد من العبوات التي أعدتها ضمن كمين مهكم لجنود وآليات العدو خلال اقتحامها حي الجابريات وأطراف مخيم جنين. قال الإعلامي العبري أن 1700 منزل في مستوطنات غلاف غزة تضررت منذ بداية العدوان على القطاع بحسب تقدير المؤسسة الأمنية والعسكرية في الكيان. صحيفة كالاكاليست الاقتصادية أشارت إلى وجود 200 منزل في المستوطنات بحاجة لهدم وبناء من جديد، مؤكدة أن تكلفة ترميم المنازل تفوق 500 مليون دولار. وأضافت الصحيفة أن عمليات إجلاء المستوطنين بعيدا عن مناطق القتال تصل وحدها إلى مئات ملايين الدولارات. يذكر أن تقديرات حكومة الاحتلال بشأن تكلفة الحرب على غزة تجاوزت 50 مليار دولار. تجدد القصف الصهيوني فجر اليوم شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 10 ضحايا بين شهيد وجريح ومفقود، في حين أعلن المكتب الإعلامي في القطاع أن حصيلة الشهداء والمفقودين تقترب من 30,000، وارتفع عدد الشهداء جراء استهداف منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 17 بينهم 12 طفلا. وأظهرت صور اللحظات الأولى بعد الغارات الإسرائيلية عمليات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ في أثناء انتشال الضحايا وإسعاف الجرحى، كما أظهرت مشاهد الدمار الكبير الذي لحق بمدينة حمد غرب خان يونس. لقيت مجندة صهيونية بجيش الاحتلال مصرعها وأصيب 4 جنود آخرين، 2 منهم بحالة حرجة أثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في مدينة جنين شمالية الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن مقاتلي المقاومة نجحوا في إيقاع آليات الاحتلال المتوغلة في مخيم جنين بكمين ناري، لافتة إلى تفجير عدة عبوات متتالية تبعها استهداف مباشر بصليات من الرصاص ألحقت بالصهاينة خسائر بالأفراد. أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها فجر اليوم، يرفع عدد الضحايا قصف طائرات المسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في جنوب مدينة جنين إلى 7 شهداء. وكانت الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 5 أشقاء وجميعهم من قرية مثلث الشهداء جراء قصف الاحتلال. وأكد شهود عيان أن الشهداء 7 كانوا يجلسون على حافة الرصيف قرب دوار الشهداء ولم يكن في المنطقة أي مواجهات، وتم إعدامهم بدم بارد بعد استهدافهم بمسيرة الاحتلال. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت جنين الليلة الماضية ودارت مواجهات مع شبان في عدد من المناطق في المدينة. كان النبو الأخير في النشرة. أما الآن في العناوين الرئيسية، يواصل الاحتلال الصهيوني قصفه على قطاع غزة وسط معارك شديدة مع المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية تواصل تدمير نقلة الجند وآلات الاحتلال في مناطق التوغل في غزة. فمقتل مستوطن ومجندة وجرح 4 جنود صهاينة بتفجير عبوة ناسفة بجنين رد على استشهاد 6 شبان فلسطينيين. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأنتم تتابعون معنا حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة، ولد الشهيد حجة الإسلام والمسلمين محمد جواد باهونر عام 1933 في عائلة فقيرة كانت تسكن أحد أحياء كرمان القديمة. ومدينة كرمان هي إحدى مدن إيران المعروفة. كان لوالده حانوت يقوت منه أفراد عائلته المكونة من زوجته و6 أخوات و3 إخوة. دخل محمد جواد الكتابة وهو في سن 5 وتعلم فيه قراءة القرآن والكتابة والقراءة. وفي سن 11 دخل المدرسة المعصومية العلمية في كرمان.
نعم مستمعينا الكرام، وفي عام 1953 نجح الشيخ باهونر في نيل شهادة المرحلة العلمية 5 في النظام الدراسي القديم تزامنا مع مواصلة دراسته في الحوزة العلمية. وفي نفس العام توجه باهونر إلى مدينة قم المقدسة فسكن في المدرسة الفيضية، درس الكفاية والمكاسب على يد أساتذة الحوزة العلمية في قم. ومنذ عام 1954 ولمدة 7 سنوات كان الشهيد باهونر يحضر درسي الفقه والأصول في مرحلة البحث الخارج لدى زعيم الثورة الإسلامية الإمام الخميني. وبالإضافة إلى حضوره هذا، كان الشهيد باهونر يحضر درس الفقه للمرحوم آية الله العظمى السيد البروجردي. وفضلا عن هذا درس سماحته ولمدة 6 سنوات درس الأسفار للعلامة الطباطبائي، كما استفاد من دروسه في تفسير القرآن الكريم.
يقول الشيخ محمد جواد باهونر عن درسي السيد الطباطبائي والسيد الإمام: أتذكر جيدا اليوم الأول لشروع السيد الطباطبائي في درس التفسير. كان من عادته أن يلقي الدرس ثم تناقش المطالب من قبل الطلبة، وبعد رفع الإشكالات كان يقرر الدرس، حيث ظهرت فيما بعد على صورة دورة عليا في تفسير القرآن باسم الميزان. والإمام الخميني في درسه كان يركز على تربية الطلاب ويحضر دروسه المجدون في الدروس وأهل الفكر والتحقيق والتطبيق. وإلى جانب دروس الحوزة شرع الشهيد باهونر في إكمال دراسته المدرسية ونال شهادة الدبلوم، ثم قبل ودرس في كلية الإلهيات في طهران. ونظرا إلى أن دروس الكلية لم تكن جديدة عليه، لذا كان يسافر إلى طهران 10 ساعات فقط في الأسبوع للحضور في دروس الكلية، ونجح سنة 1958 بنيل شهادة البكالوريوس في الإلهيات. وبعد ذلك حصل على شهادة الدكتوراه، كما نجح أيضا في الحصول على شهادة الماجستير في الشؤون التربوية في كلية الآداب.
Thank you.
زلتم مستمعين الأكارم تستمعون إلى هذه الحلقة من سيرة الصالحين، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نخصص هذه الحلقة للشهيد حجة الإسلام والمسلمين محمد جواد باهونر.
أما مستمعين الكرام، عن نشاطه السياسي فقد قبض على الشهيد باهونر لأول مرة عام 1958 في مدينة أبادان بعد خطاب حمل فيه بشدة على الموقف البغيض لنظام الشاه في مساندة صهاينة الغاصبين. وفي عام 1963 اعتقل سماحته أيضاً، وذلك في مدينة همدان إثر إثارة الناس ضد نظام الطاغوت الشاهنشاهي، إلا أنه أطلق سراحه بعد تحشد الأهالي واعتراضهم، كما ألقي القبض عليه في نفس العام أي 1963 حينما كان يتحدث في المسجد الجامع بطهران بمناسبة قتل الأبرياء في مدرسة الفيضية بقم المقدسة على يد أزلام الشاه، وأودع السجن لمدة 4 أشهر. وبعد إطلاق سراحه دخل الشهيد باهونر إلى وزارة التربية والتعليم، واستطاع بمعية الشهيد الدكتور بهشتي ووفق خطة ذكية من وضع البرامج وتأليف الكتب الدينية للمراحل الدراسية المختلفة. وعلى الرغم من كثرة المصاعب والمشاكل والعراقيل، إلا أنهما واصلا جهادهما الثقافي المقدس، وبلغ حدا وجد النظام الملكي نفسه معه غير قادر على استبدالهما أو توكيل المهام إلى شخص آخر. وتعاون باهونر مع الجمعيات المؤتلفة الإسلامية في مجال الدروس التعليمية، وبعد اعتقال قادة الجمعيات المؤتلفة وبهدف تشكيل تنظيم شبه سري بغطاء اجتماعي، بادر الشهيد إلى تأسيس مؤسسة الرفاه والتعاون الإسلامي، عرفت فيما بعد بمؤسسة الرفاه. هذه المؤسسة التي أسست بالتعاون مع الشهيد رجائي والشهيد بهشتي والشيخ الرفسنجاني، وكانت تقوم في الظاهر بأعمال الإغاثة وبناء المدارس وإيجاد صناديق قرض الحسنة، إلا أنها كانت أيضا مركزا للنضال السياسي والثقافي ضد الطاغوت.
بعد ذلك منع الشيخ باهونر عام 1971 من الخطابة، وكان قبل ذلك يلقي الخطب العلمية والدينية في الجمعية الإسلامية للمهندسين والرابطة الإسلامية للأطباء ومسجدي الجواد عليه السلام والهداية وحسينية الإرشاد. من خدماته القيمة أيضا تأسيس مركز التوحيد العلمي وتأسيس مركز نشر الثقافة الإسلامية، حينما شعر بالحاجة الملحة للكتب الدينية، واستطاع هذا المركز من نشر مئات الكتب آنذاك، وما زال مستمرا في عمله حيث ينشر سنويا ملايين النسخ من الكتب المفيدة. أيها المستمعون الكرام، اعتقل الشهيد باهونر عام 1973 بسبب نشاطاته السياسية، واستمر الاعتقال لمدة سنة، واستدعي من قبل قوات الأمن الداخلي للشاه بعد إطلاق سراحه عدة مرات، كما خضع للرقابة. وبين الأعوام 77 و 78 و 900 و 1000 اعتقل أثناء الأحكام العرفية 3 مرات ومنع من إلقاء المحاضرات. وقبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران انتدب الشيخ باهونر من قبل الإمام الخميني لتشكيل لجنة لتنظيم الإضرابات، واجبها تأجيج الإضرابات المختلفة ضد الشاه الخائن في شتى أرجاء البلاد.
أيها الأخوة والأخوات، أما مسؤوليات الشهيد باهونر بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران فهي: عينه الإمام الخميني عضوا في مجلس قيادة الثورة، وكان له دور فاعل في تأسيس الحزب الجمهوري الإسلامي. وبعد استشهاد أمينه الأول الدكتور بهشتي، انتخبت اللجنة المركزية في الحزب محمد جواد باهونر أمينا عاما للحزب الجمهوري، كما كلفه الإمام الخميني بأن يباشر في إعداد مجموعة من الأساتذة والمعلمين استعداداً لفتح المدارس في عصر الثورة الإسلامية. فاتصل ببعض الأساتذة من المعلمين والتربويين وشكلوا لجنة عليا نهضت بالإعداد لبرنامج أولي في افتتاح المدارس، وعينه مجلس قيادة الثورة مندوبا عنه في وزارة التربية والتعليم، وبعدها احتل موقع وزير التربية. وعندما أصبح الشهيد رجائي رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران، انتخب الشهيد باهونر رئيسا للوزراء.
وأخيرا في عام 1981 استشهد الشيخ محمد جواد باهونر على يد عملاء الاستكبار العالمي إثر انفجار وقع في مكتبه، مكتب رئيس الوزراء. استشهد مع رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران الأسبق السيد محمد علي رجائي، فسلام عليهما من شهيدين جاهدا في سبيل إعلاء كلمة الحق والحقيقة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. حتى الملتقى، أطيب التحية والمنى، ودمتم في أمان الله.
إلى اللقاء.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 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 لا إله إلا الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
الله ما شاء الله
فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله بما أسدى، والشكر له بما أنعم وأولى، والحمد له إذ لم تزل آلاؤه تتوالى، ما من عطاءه وما أكدى، والصلاة والسلام على النجيب المجتبى والقريب الذي اصطفى والحبيب محمد المصطفى وعلى أهل بيته المكرمين الميامين النجبى. سلام تراتيله الشعر المقفى جماله، دواوينه صيغت على منهج الولا. مستمعين الأفاضل، سلام لكم وعليكم، وأهلا بحضراتكم في دواوين الولاء ضمن هذا التجوال الشعري عند حضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أما وقفتنا لهذا اليوم عند قراءة مقطع من شعر الشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية، لكن قبل القراءة وكما تعودتم نتوقف عند التعريف بسيرته الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، حائز على شهادة علم الإلكترونيات، كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية، وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي، وعضو نادي الشرقية الأدبي في السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين لعام 2009 درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011 جائزة راشد بن حميد الأدبية قسم الشعر الحديث لعام 2015 فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ودورة الشعر عبد المجيد فرغلي. له المؤلفات والإصدارات منها النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار وهو مخطوط، ديوان عشق في زجاجة شعر، ديوان رعشة تحت الرماد، كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. أحبتنا الكرام، نتوقف الآن عند قراءة ما اخترناه لحضراتكم من قصيدة نفحات في حضرة الحب.
ومحمد معنى القصيدة أصلها بتكامل الأوزان والحلقات، فأتيت للأيام تبعث دوحها وحيا نبيا يخلق البسمات، فمنحتها قمم الحقيقة جذوة وحضارة يا أروع الصفحات، يا منبع الأنوار تنبت غصنها مقلا، تراك تكونا وصلاتي، خذها العيون سيدي يا رسول الله، خذها العيون إلى ضياك بكحلها مفتونة السكنات والرعشات. إيهن أبا الزهراء أحيا مشعلا بالحق تصدع يا نهى الآيات، عودا إليك أعود أنسج لحظها وأعيدها منسوخة الصلوات، فأراك في حدق الكرامة أسطرا، فأراك في حدق الكرامة أسطرا تتفرد التنزيل بالنفحات، فإذا المعاني أبحر وجداول تضفي السمات الغر للوجنات، فتحار بالأقلام صبغة لونها في أن تحيط بكنه ذاتك ذاتي، وتخون للأوراق قدرة أحرف وسناك سطر يعجز القدرات، ويثير إعجاز القلوب بأنها سكن إليك لأوثر النبضات. أأبى البتول، أأبى البتول وللضياء غواية رشفت بأصل عروقها شذراتي، فسكبتها شوق النجوم بأضلعي، فكتبت بالعشق المبين دواتي، كيما أهيما مع انتشاء مشاعري وأجدد الرغبات في سكراتي، وأبثها خضراء بين تعذر مبحوحة الخلجات والرقصات وألملم الدنيا بحجم سمائها في محفلي بتفجر الصلوات لم يعلموا أن المودة هاهنا قرآن عشق رائع القسمات.
أيها الأكارم، كنا عند حضرة الحب الأسمى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قراءة مقطع من التجلي في حياضه ورياضه، صاغها لنا من السعودية الشاعر فريد النمر معنونا نفحته الشعرية بنفحات في حضرة الحب. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الباري عز وجل.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. هناك أمور كثيرة يتعوذ الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام منها، تعرضنا لكثير منها ولا زلنا نواصل الحديث فيها، ومنها مسائل متعددة لنستمع إلى الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام حيث يقول:
ونعوذ بك أن ننطوي على غش أحد، وأن نعجب بأعمالنا، ونمد في آمالنا، ونعوذ بك من سوء السريرة واحتقار الصغيرة.
يشير عليه الصلاة والسلام إلى مسألة مهمة ربما يقع فيها كثير من الناس، وهي مسألة الغش. يقول عليه السلام: ونعوذ بك أن ننطوي على غش أحد، يعني يتعوذ ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى من أن يعيش حالة من التستر وحالة من التخفي التي يظهر معها النصيحة، وهو في حقيقة أمره يكتم ويخفي الغش. يقول: نعوذ بك أن ننطوي وأين تستر على غش أحد، بمعنى أن نتستر ونتخفى على عدم النصح، بل نزين المصلحة في ذلك الفعل، مع أنه في حقيقة أمره فعل لا مصلحة فيه. والروايات في النهي عن الغش كثيرة، فقد روي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من بات وفي قلبه غش لأخيه المؤمن بات في سخط الله وأصبح كذلك، وإن مات كذلك مات على غير دين الإسلام. وكذلك ورد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غش أخاه المسلم نزع الله منه بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. والروايات في ذلك كثيرة جدا، منها ما عن عمر بن يزيد قال: من استشار أخاه فلم يمحضه محض الرأي سلبه الله عز وجل رأيه، وغير ذلك من الروايات. المهم أن قضية الغش لا تقف عند مسألة الغش في المعاملة فقط والغش في الأمتعة والسلع، وإنما تتعداها إلى الغش في الآراء، وهو أعظم من ذلك الغش. ذلك الغش ربما يتدارك لأنه غش في أمر مادي، فالإنسان إذا اشترى سلعة وقد غشه البائع فيها فلا تكون المسألة تمثل مشكلة وتمثل انحرافا والوصول بهذا المغشوش إلى الانحراف، بخلاف ما إذا كانت المسألة في ظاهر النصيحة وهي في واقع أمرها غش، فإنها تؤدي بالإنسان المغشوش إلى الانحراف والعياذ بالله، وتؤدي به إلى الخسران. من ضمن الأمور التي يتعوذ الإمام عليه الصلاة والسلام بها هي العجب، مسألة العجب، وأن نعجب بأعمالنا، بمعنى أننا نستعظمها ونبتهج بها ونستر بها، وهذا كثيرا ما يحصل للإنسان. ولذلك العجب المعروف أنه يحبط الأجر، صحيح أنه لا يبطل العمل ولكنه يحبط الأجر، بخلاف الرياء، فإن الرياء يبطل العمل من أساسه. لذلك مسألة العجب وحالة الاعتداد بهذه العبادة التي تأخذ بالإنسان إلى حالة من الاجتراء على الله تبارك وتعالى، حالة ممقوتة. نعم، ربما يفرح الإنسان، والفرح أمر آخر يختلف عن العجب. ولذلك ورد مثلا أن للصائم فرحتين، أو للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. وهذه الرواية مع أنها تتحدث عن فرح إلا أنها تمدح ولا وكأنها تحث على ذلك الفرح، وإنما المحذور منه هو مسألة العجب. ولذلك يعني لشدة خطر العجب ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قوله: سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك. وكذلك ورد عن الإمام الصادق: إن الله علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب، ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب أبدا. في الحقيقة لو أن المؤمن لا يذنب لعاش حالة من العجب التي ربما توصله شيئا فشيئا إلى الجحود والكفران، كما حصل لإبليس. إبليس انطلق من العجب لأنه كان يعبد الله سبحانه وتعالى 40,000 سنة، كما في الروايات يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم: لا يدرى أهي من سني الأرض أم من سني السماء، أو من سني الدنيا أو من سني الآخرة. وكذلك في الرواية: من دخله العجب هلك. من الأمور أيضا التي يتعوذ الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام منها ونمد في آمالنا مسألة الأمل، أيضا مسألة مخيفة، ومسألة أيضا حذرت الروايات منها، كما قرأنا رواية اتباع الهوى فيما سبق: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان، اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. إذن الإنسان ينبغي أن يكون دائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الأمل مطلوب ولكنه بنحو لا ينسي من الآخرة، بنحو ينبغي أن يمثل الحالة التي يعيش بها الإنسان ويعمل لله سبحانه وتعالى ويطيع الله تبارك وتعالى، لا بالشكل الذي يجعله يستغرق في هذه الدنيا ويقترف والعياذ بالله معصية الله تبارك وتعالى لأجل الوصول إلى مآربه. من الأمور التي يتعوذ الإمام عليه الصلاة والسلام منها: ونعوذ بك من سوء السريرة. وفي ذلك روايات كثيرة، منها ما ورد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: من أسر سريرة رداه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالمسألة في سوء السريرة تعود للإنسان. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا ويسر سيئا، أليس يرجع إلى نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك؟ والله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة، إن السريرة إذا صحت قويت العلانية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محي الدين مشعل ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
طهرت روحي في هواك وأنا في لقياك، هدي من لظى الأعماق، أبحرت نحوك والحروف قاربي، وأراك ضمنا
واصلي وسياقي. اتجهت أراك ضمن قراءتي
يا ربا يا ربا،
عذبا بعصف المبدع الخلاق. حق بمن يهواك يمسي قلبه متسلسلا بحرائق الأشواق. من كان فيه مثل ذكرك لا يرى إلا الوصول لعطفك الرقراق. اتجهت أراك ضمن قراءتي.